اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فدرس اليوم إن شاء الله تعالى يدور حول الأسماء المنصوبة أو منصوبات الأسماء، وهو إن شاء الله تعالى يكون جوابا عن السؤال متى ينصب الاسم، متى يكون الاسم منصوبا، أو ما الأسماء المنصوبة في اللغة. نقول منصوبات الأسماء، المفعول به، المفعول به. فما المفعول به؟ المفعول به اسم وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه الحدث في جملة فعلها مبني للمعلوم. فلو قلنا مثلا الفعل شارح، هذا حدث فعل، شيء حدث شرح، فمن الذي شرح؟ نقول المعلم، المعلم هذا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة كما مر بنا في المحاضرات السابقة. طيب لو قلنا شرح المعلم، فسئلت ماذا شرح المعلم، ما الذي وقع عليه الشرح؟ نقول شرح المعلم الدرس، القصيدة. هذا الاسم منصوب، أعربه، مفعول به، مفعول به أي أن الفعل هذا فعل به القصيدة. شرح المعلم القصيدة، ما حكمه؟ منصوب، ما علامة نصبه؟ وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة. طب ماذا لو قلنا أكرمت الفتى؟ أعرب معي، أكرمت هذا فعل ايه؟ ماض، معرب أم مبني؟ مبني، علامة بنائه السكون لاتصاله بتاء المتكلم أو تاء الفاعل. أكرمت، والتاء المتحدث المتكلم هو الذي قام بالإكرام، هذا هو الفاعل أكرمت. فهذا الفعل فعل بمن؟ بالفتى، فهذا مفعول به، مفعول به. ما حكمه؟ وعندما نسأل ما حكمه، أي حكمه الإعرابي، مرفوع منصوب مجرور منصوب، ما علامة النصب؟ وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، فهذا اسم مكسور، أكرمت الفتى، هذا تقدر عليه جميع علامات الإعراب، الفتى اسم مكسور. جميل. طيب لو قلنا عاهد أخي أبويه على الصدق في القول، آه فلاحظوا أن الفعل الحدث هو الفعل عاهدة. عاهدة فعل ماض مبني، ما علامة البناء؟ الفتح، لأنه لم يتصل به شيء. من الذي عاهد؟ أخي هو الذي عاهد، هذا فاعل. فالفعل هذا عاهد وقع على من؟ هذا مفعول به، مفعول به، حكمه ما علامة نصبه؟ نعم جميل أحسنتم، علامة نصبه الياء لأنه مثنى أبويه، أبويه، فهذا مثنى. أصل الكلمة أبوين، ثم أضيف الاسم أبوين إلى الهاء. وعند الإضافة ماذا يحدث للمثنى عند الإضافة؟ تحذف النون. فإذا هو منصوب وعلامة النصب الياء لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة. ما موقع الضمير الهاء هنا؟ ضمير الغائب هنا ضمير متصل مبني أبويه، هي مبني على الكسر في محل ماذا؟ يعني لو قلنا مثلا أبوي علي، كانت كلمة علي ستعرب مضافا إليه، فحذف الظاهر علي وجئنا بضمير الغائب. إذن هذا المحل، هذا المكان، مكان مضاف إليه مجرور، إذن هو ضمير مبني على الكسر في محل جر. على كل حال هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لو قلنا مثلا احترم المعلمين، فأعرب احترم المعلمين، هذا فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طب هل يتغير المعنى لو كتبت بهذه الطريقة؟ اقرأ هذه الجملة. نعم، إذن كتابة الهمزة وعدم كتابة الهمزة هذا مهم أم غير مهم؟ هذا مهم. كثير من الطلاب لا يهتم بكتابة الهمزات، لكننا نقول إن الهمزة تغير المعنى. فهذه همزة قطع، فالفعل مضارع مرفوع، لكن هذه همزة وصل، خماسي مبدوء بهمزة وصل، احترم. أو أنت مثلا لو كان الكلام مسبوق عن لو قلنا مثلا الطالب، يبقى احترم فعل إيه؟ ماض. لكن لو قلنا مثلا هذا فعل أمر، يبقى الفاعل مستتر تقديره إيه؟ أنت. لكن لو قلنا احترم، يبقى الفاعل مستتر تقديره إيه؟ فلا بد أن يعود على مذكور سابق، على مذكور. على كل حال الفعل هنا احترم، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ تقديره أنا، احترم أنا. الفعل هذا وقع على من؟ أعرب المعلمين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. جميل. طب لو قلنا مثلا قدر الأبناء العاملات مثلا بالمدرسة، فأنا أريد إعراب هذه الكلمة، أقول هذه جملة فعلية، قدر فعل ماض مبني على الفتح، الأبناء هم الذين قاموا بالفعل، قدر فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، قدر الأبناء العاملات، هذا مفعول به، حكمه منصوب، علامة النصب الكسرة. طب عندما تقول نعم هذا منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، عندما تقول نصحت ذا المال أن يخرج زكاته، نصحت هذا فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. النصيحة وقعت على من؟ على صاحب المال، على صاحب المال، فهذا مفعول به منصوب. ما علامة النصب؟ لماذا؟ نوع من الأسماء الخمسة. يبقى من خلال هذا نقول أن الأفعال هنا وقعت على مفعول به، مفعول به، حكمه منصوب دائما، العلامة تتغير، المفرد وجمع التكسير ينصبان بالفتحة، المثنى ينصب وعلامة نصبه الياء، جمع المذكر ينصب وعلامة نصبه الياء، جمع المؤنث ينصب وعلامة نصبه الكسرة، الأسماء الخمسة تنصب وعلامة نصبها الألف. من منصوبات الأسماء المفعول المطلق، المفعول المطلق. طيب ما المفعول المطلق؟ هو اسم أيضا، اسم وقع عليه الفعل من غير تقييد، يعني هكذا يعرفون المفعول المطلق، ان اسم مطلق هذا مقيد، المفعول به مقيد، وقع عليه فعل الايه؟ الفاعل. لكن عندما نقول مثلا احترمت معلمي احتراما، فكلمة احتراما هذه مصدر جاء من نفس حروف الفعل احترمت، فهو مفعول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا الاسم أصلي في الجملة أم فرعي؟ يعني مثلا لو حذفنا كلمة احتراما هذه أيبقى للجملة معناها؟ نعم احترمت معلمي أو احترمت معلمي، الجملة تامة. إذن هو اسم عمدة ولا فضلة؟ يقولون على الاسم الركن الأساسي عمدة، يعني المبتدأ عمدة في الجملة، الخبر عمدة في الجملة، الفعل عمدة والفاعل عمدة، لكن هنا اسم فضلة، فضلة يعني يمكن أن تحذفه، ويطلق من نفس حروف الفعل احترمت معلمي احتراما، وتقول احتراما شديدا أو احتراما، تقول أخلص في عملي. لو كان هذا سؤالا وقيل لك ضع مكان النقط مفعولا مطلقا، تقول إخلاصا، 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 هذا هو المفعول المطلق. أعربه مفعول مطلق، ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة. يعني نحن في دراستنا الموجزة هذه لا نتحدث عن أنواعه، لكن أنا أزيدك أن المفعول المطلق عندنا له ثلاثة أنواع. فإن كان مثل احترمت احتراما أخلصت إخلاصا هكذا، ليس بعده صفة نعت وليس بعده مضاف إليه، فهذا نسميه مؤكد، يعني يقولون مؤكد لعامله أفضل، مؤكد مؤكد لعامله. نقول شرحت الدرس شرحا، هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة. فإن سئلت ما نوعه، تقول مؤكد لفعله، مؤكد لفعله. كلم الله موسى تكليما، فهذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة. إن سئلنا ما نوعه، نقول تكليما، هذا مؤكد لفعله، مؤكد للعامل، والعامل هنا فعل يبقى هو مؤكد لعامله. طيب قلنا هذا لا يوصف ولا يضاف، إذا ليس بعده نعت وليس بعده مضاف إليه. ماذا لو كان بعده نعت أو مضاف إليه؟ سأقول شرحت الدرس شرحا، فأي شرح هذا؟ نقول شرحت الدرس شرحا وافيا، فهذا نعت للشرح، فإذا المفعول المطلق هنا مبين للنوع، نوع الشرح، إذا هو مبين للنوع. طب ماذا لو قلنا شرحت الدرس شرح الخبير به مثلا؟ مثلا يبقى شرح مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وهو مضاف، الخبير مضاف إليه مجرور، فما نوع المفعول مطلق؟ مبين النوع، وقد يدل على العدد فنسميه مبينا للعدد. فلو قلنا ثارت القاهرة زمن الاحتلال الفرنسي ضد الفرنسيين ثورتين، أعرب ثورتين، ثارت ثورتين مفعول مطلق منصوب، ما علامة النصب؟ وعلامة النصب الياء لأنه مثنى. ما نوعه؟ ثورتين، دل على العدد فهو مبين للعدد. المفعول المطلق اسم فضلة، ويسمونه مطلقا لأنه يعني من غير تقييد لا يقيد، ويأتي من نفس حروف الفعل هكذا، احترمت احتراما أخلص إخلاصا كلم تكليما نظف البيت نظفت الزوجة البيت تنظيفا. من الأسماء المنصوبة المفعول لأجله، المفعول لأجله، هذا يسمونه أحيانا المفعول له، يعني حتى إذا سمعت من يقول استخرج مفعولا له، فهو المفعول لأجله، المفعول لأجله. والمفعول لأجله مصدر، هذا المصدر يبين سبب حدوث الحدث، إذن هو الجواب عن السؤال لماذا حدث كذا. فلو قلنا هذه جملة أعبد الله، من يعرب لفظ الجلالة؟ تفضل. يعني خروجا من الحرج الشرعي لا تقل الله مفعول به، وإنما أحيانا يهربون من هذا التعبير حتى لا يقعوا في الحرج الشرعي، يقولون اللفظ مفعول به، أو يقولون اسم الجلالة منصوب على المفعولية وعلامة نصبه للفتحة. أعبد الله، فكأن المستمع يسألك لماذا تعبد الله، لماذا تعبد الله، فتقول أعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. فأعرب لنا كلمة طمعا. هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني لأجل الطمع في جنة الله أعبد الله. ما حكمه؟ منصوب. ما علامته؟ وعلامة نصبه الفتح. مثال آخر، أطلب العلم، أعرف العلم مفعول به منصوب. نعم. طب لو قلنا أطلب العلم طلبا، أعرف طلبا مفعول مطلق منصوب علامة. طب جادا، هذا نعت، أطلب العلم طلبا جادا. لماذا تطلب العلم؟ مثلا رغبة، رغبة، يبقى رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح، رغبة في كذا، يبقى هذا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب، يتناول المريض الدواء، فنقول مثلا أملا في الشفاء، أعرف أملا. أنت الآن تستطيع أن تدرب نفسك على الإعراب، يعني نحن ندرس درسا درسا، وهذا أخذنا إعرابه، أعرب مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جزم. من الذي يفعل هذا الفعل؟ أعرب، جميل، يتناول المريض. هذا الفعل وقع على ماذا؟ يتناول ماذا؟ أعرب، منصوب. أملا، هذا مصدر جاء تعليلا للفعل هذا، فهو مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه للفتح. حاول أن تدرب نفسك على الإعراب. من المنصوبات المفعول فيه، مفعول فيه، المفعول فيه هو الظرف، لأن الحدث يقع في مكان أو يقع في زمان، فنسميه المفعول فيه، اللي هو المعروف عندنا في كتب المدارس بالظرف. إذن المفعول فيه إما أن يدل على الزمان وإما أن يدل على المكان. ظرف الزمان وظرف المكان. فلو قلت مثلا سافرت ليلا، وظرف الزمان هو الجواب عن السؤال بمتى. سافرت كأن السامع سألك متى سافرت فيكون الجواب إيه؟ ليلا. أعرب ليلا ظرف زمان، ما حكمه؟ منصوب، وعلامته هنا وعلامة نصبه الفتح. ظرف المكان، هذا جواب عن السؤال بأين. فلو قلنا مثلا الكتاب، فأين الكتاب؟ الكتاب فوق المنضدة، فوق، يعني هذا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، الجملة ايه؟
جملة اسمية عشان بدأت.
طب وايه ما المعنى؟ يعني هو لابد ان يكون في جملة فعلية. يعني ظرف الزمان، ظرف الزمان العامل فيه فعل. فأخونا بيسأل الجملة هنا اسمية، الكتاب مبتدأ، وفوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. المنضدة مضاف إليه مجرور. فما الذي عمل في ظرف الايه؟ المكان هذا. نعم، خبر المبتدأ. أين الخبر؟ الخبر محذوف هنا تقديره استقر أو موجود، يعني مستقر أو موجود. ولذلك نحن في مدارسنا نقول الكتاب مبتدأ وفوق ظرف والمنضدة مضاف له، والخبر هو شبه الجملة تيسيرا على الطلاب المبتدئين. لكن في الحقيقة الخبر محذوف تعلقت به شبه الجملة هذه، وأصل الكلام الكتاب مستقر أو موجود فوق المنضدة. مفهوم؟ يعني لو قلنا مثلا العلم في الكتب، العلم أين الخبر؟ أين خبر المبتدأ؟ أبناؤنا المبتدئون يقولون في الكتب شبه جملة هي الخبر، لكن الصحيح أن شبه الجملة تعلقت بمحذوف هو الخبر. وأصل الكلام العلم موجود كائن مستقر في الكتب. كذلك لو قلنا العلم بين ركب العلماء، بين أين العلم؟ بين، فهذا ظرف إيه؟ ظرف مكان منصوب، بين ركب مضاف إليه مجرور، هذه شبه جملة. هل هي الخبر؟ نقول لقد تعلقت شبه الجملة بخبر محذوف، وأصل الكلام العلم موجود أو كائن أو مستقر بين ركب العلماء. يعني في مثل بين ركب وفوق المنضدة وبعد المغرب، وتقول مثلا قبل العشاء، هذا مضاف إيه؟ إليه مجرور. لكن يعني المعنى، المعنى أصل والإعراب إيه؟ فرع. وقلنا هذا في بداية الدروس، الإعراب فرع المعنى، فلا بد أن نفهم إيه أولا، نفهم المعنى أولا. المفعول فيه عندنا في اللغة كلمات كثيرة تكون للزمان، تكون ظروف زمان، وكلمات أخرى لظروف المكان. عليك أن تحفظ جملة منها. فمثلا لو قلنا ذهبت إلى العمل صباحا وعدت ظهرا، فعندنا أين ظرف الزمان؟ صباحا وظهرا. طيب نقول نسبح الله بكرة وأصيلة أو بكرة وعشية، يبقى هذا أيضا إيه؟ ظروف زمان. تقول دعوت الله سحرا،
فهذا ظرف إيه؟ ظرف زمان. وتقول وقفت معه برهة لحظة دقيقة، فهذه ظروف إيه؟ زمان. أين سيارتك؟ تقول سيارتي أمام المسجد، أمام المسجد، خلف البيت. تقول جلست بين الأشجار، وضعت الكتاب فوق المنضدة. ومش بجوار، لو قلت بجوار هذا سنعربه جارا ومجرورا، الباء حرف جر وجوار اسم مجرور. لكن لو قلت مثلا أين وضعت كتابك، فقلت وضعت كتابي جوار المنبر، فهذا ظرف إيه؟ ظرف مكان. وهكذا ظروف الزمان وظروف المكان منصوبة، وهنا علامة النصب للفتحة. لكن عندما إن شاء الله يعني تتجاوزون هذه المرحلة، نحن نعرفكم فقط على رؤوس الدروس، تتجاوزون هذه المرحلة نقول عندنا ظروف معربة وظروف مبنية، عندنا ظروف متصرفة وظروف جامدة، وعندنا ظروف منحصرة وظروف غير منحصرة، هذا تتعلمونه بعد. لكن ببساطة شديدة نحن الآن نتعرف على اسم الدرس، ونتعرف على شيء إن يسير منه. سافرت ليلا، وصلت صباحا، الكتاب فوق المنضدة، أو مثلا وضعت كتابي تحت الكرسي، فتحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن مع اسم آخر من الأسماء المنصوبة، نعم يعني لو قلت مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة كلامك صحيح، ولو قلت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة كلامك إيه؟ صحيح. المفعول معه، المفعول معه هذا اسم يعطف بواو تفيد المعية أو المصاحبة. مثل له، لو قلت ذاكرت وضوء المصباح، هل يفهم من هذه الجملة أن ضوء المصباح شاركك في المذاكرة حتى نقول هذه واو العطف وضوء المصباح معطوف على المتكلم؟ هل هذا يجوز؟ لا. هل هذا مثل أن تقول ذاكر محمد وخالد؟ هل هذه الواو مثل هذه الواو؟ هذا اسم عطف بواو، لكن ما بعد الواو شارك ما قبلها في الفعل، فبدلا من أن تقول ذاكر محمد وذاكر خالد وذاكر عثمان، تقول ذاكر محمد وخالد وعثمان، هذه واو العطف التي تفيد أن ما بعدها شارك ما قبلها في الفعل. هذه الواو واو عطف، هذا اسم معطوف على محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، هذا معطوف مرفوع وعلامة الرفع الضمة، نأخذه بعد إن شاء الله تعالى. لكن ما معنى الواو هنا؟ ذاكرت مصاحبا ضوء المصباح، أو ذاكرت مع ضوء المصباح. أعرف لنا كلمة ضوء.
هذا مفعول معه. ما حكمه وما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتح. أمثلة أخرى للمفعول معه، لو قلنا سار المسافر والقمر، نقول سافر المسافر أو سار المسافر والقمر. أعرب القمر مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب تنزه أو تنزهت وشاطئ النيل، هل يصلح العطف هنا؟ هل عندما تتنزه أنت يتنزه معك شاطئ النيل؟ ما معنى الواو هنا؟ إنها تفيد المعية والمصاحبة. تنزهت وشاطئ النيل، فهذا مفعول معه. استيقظت وأذان الفجر، استيقظت وأذان الفجر. أعرب أذان مفعول معه، يعني استيقظت مع أذان الفجر أو استيقظت مصاحبا أذان الفجر، فهذا هو المفعول معه ويكون منصوبا، وهنا علامة النصب الفتحة. من المنصوبات نعم مصاحبة ماذا؟ يعني الوقت؟ لا، يعني هذا اسم ليس فعلا، لأننا يعني نحن لا نريد أن ندخل معكم في تفاصيل. عندنا واو تفيد المعية وما بعدها فعل مضارع، فلو قلنا مثلا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، خلينا نقول لا تنهى عن الكذب وتكذب، فهذه الواو واو معية، لأن المعنى لا تنهى عن الكذب مع فعلك إيه له، صحيح؟ فهي واو معية. لكن يصلح عليها هذا التعريف، ينطبق عليها، هذا فعل، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هنا وجوبا، وأصل الكلام لا تنهى عن الكذب وأن تكذبها، فلذلك اشترطنا أن يكون ما بعد الواو اسما، القمر، شاطئة، أذان، معي؟ تقدمت البلاد والعلم، فما معنى تقدمت البلاد والعلم؟ تقدمت البلاد مع العلم أو مصاحبة العلم، اسم معطوب بواو تفيد المعية والمصاحبة، وتأكد أن الواو لا تفيد اشتراك ما بعدها لما قبلها في الحدث، فهنا قلنا الشاطئ لا يتنزه مع المتكلم، والقمر لا يسير مع المسافر، وأذان الفجر لا يستيقظ مع المتكلم، وإنما المعنى هنا منصرف للمعية، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عد معي، ما الأسماء المنصوبة؟ المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له أو المفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه. مما يوجد ينصب أيضا المستثنى بإلا، لو حضر جميع الطلاب سوف نقول حضر الطلاب، ماذا لو تخلف طالب؟ سوف نقول حضر الطلاب وتخلف طالب، صحيح؟ لكننا يمكن أن نعبر عن هذا بأسلوب من أساليب اللغة يسمى أسلوب الاستثناء، فنقول حضر الطلاب إلا طالبا، أو حضر الطلاب إلا عليا، هذا أسلوب يسمى أسلوب الاستثناء. هل قرأت دروس النحو التي درسناها؟ أجب، قرأت دروس النحو يا أخي، مش كده؟ فلو كنت قرأتها ولم تقرأ درسا أو درسين تقول قرأت دروس النحو إلا درسا، قرأت دروس النحو إلا درسين، هكذا. هل أكلت فاكهة الصيف؟ نعم أكلت فاكهة الصيف. ماذا لو أنه لم يأكل العنب مثلا؟ يقول أكلت فاكهة الصيف إلا العنب، فهذا أسلوب يسمى أسلوب الاستثناء، وهو يتكون غالبا من مستثنى منه، هذا يسمى مستثنى منه، لأننا عندما استثنينا هذا الطالب من الحضور استثنيناه ممن؟ من الطلاب، فهذا مستثنى منه. هذه أداة، أو نقول حرف استثناء أفضل، وطالبا هذا مستثنى. نحن ندرس المنصوبات، إذن سوف ندرس حالة واحدة من حالات الاستثناء، وهي عندما يكون المستثنى واقعا في جملة مثل هذه، الجملة المعنى فيها تام، حضر الطلاب المعنى تام، والجملة مثبتة ليس فيها حرف نفي، يسمى هذا الأسلوب التام المثبت. مثل لأسلوب تام مثبت، نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة إلا أحدا، معي؟ طيب نظفت الأم البيت إلا حجرة، أجبت عن الأسئلة إلا سؤالا، هذا المستثنى كيف نعربه؟ ما حكمه؟ منصوب، وما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة، وأنا أقول دائما هنا الفتحة، لأنني مثلا لو كانت الجملة حضر الطلاب إلا طالب، اجعلوا هذا بين قوسين فقولوا طالبان وطالبين، والسؤال اختر مما بين القوسين معللا، بين طالبين، هذا هو الصواب، هذا خطأ، لماذا؟ علل هذا، هذا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، صحيح؟ طيب
هل يأتي نكرة دائما؟
نعم، نكرة أم معرفة؟ لا، يعني هذا لا دخل في التنكير والتعريف، أقول حضر الطلاب إلا عليا، أعرب عليا، هذا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو علم، علم، علم.
لكن الشأن في أن تعرف نوع الجملة. حضر الطلاب، قرأت القرآن أو سور القرآن، هذه جملة تمت المعنى، إلا سورة. ضع يدك على حرف الاستثناء وما بعده، اقرأ الجملة. قرأت سور القرآن، فهي جملة تامة. هل هي مثبتة أم منفية؟ مثبتة. ارفع يدك. أعرب سورة، مستثنى منصوب وعلامة نصبه للفتحة. لعل بعضكم يلاحظ أنني قلت نحن ندرس المنصوبات، فسوف ندرس هذا النوع من النوع هذا من جمل الاستثناء، وهذا ربما يثير في أذهانكم سؤالا، وهل هناك أنواع أخرى لجمل الاستثناء؟ هذا درس كبير، درس كبير جدا، لكن يعني اقبلوا هذا حتى إيه، هذا أنتم لا تطالبون إلا بمثل هذا، لكنني أرضي فضولك وأقول لك لو كانت الجملة مثل ما حضر الطلاب إلا الطالب المجتهد، حضر الطلاب، هذا كلام تام. ما حضر الطلاب؟ كلام إيه؟ منفي. هذه الكلمة يجوز لنا فيها إعرابان، النصب والبدل. النصب لماذا تنصبونها؟ على الاستثناء، يبقى إذن مستثنى منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة. أو يقولون هذا الطالب المجتهد إنما هو بعض من هؤلاء الطلاب، فهذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، فالبدل هذا نقول بدل، والبدل يتبع المبدل منه، فالطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. إذن يمكن أن نقرأ كلمة الطالب هكذا، ما حضر الطلاب إلا الطالب المجتهد على الاستثناء، أو نقول إلا الطالب المجتهد على الإيه؟ على البدل. نوع ثالث نقول ما حضر إلا طالب. ما حضر، هل الكلام تام؟ الكلام هنا ناقص، ما حضر ناقص منفي، هذا ناقص منفي. ما حكم المستثنى في جملة؟ هذا الاستثناء يسمونه الاستثناء المفرغ، فالجملة أصلها حضر إيه؟ طالب، فأراد أن يؤكد الكلام فجاء بنفي واستثناء، هذا أسلوب القصر الذي ندرسه في البلاغة، فقال ما حضر إلا طالب. ما حكمه هنا؟ أعربه حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة. نقول حضر، من الذي حضر؟ وقعت هنا فاعل. لو قلنا ما قرأت إلا درسا، أعرف درسا، هذا مفعول به. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أعرف كلمة رسول،
خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. سهل هذا؟ يبقى إذن الاستثناء بإلا إذا كان الأسلوب تاما مثبتا. ما معنى تمام الأسلوب؟ أن يتم المعنى قبل إلا. وما معنى كونه مثبتا؟ لم تسبق الجملة بحرفه نافي، فهذا منصوب وجوبا، يعني كما تقولون في الفقه قولا واحدا، فهذا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما إذا كان الكلام تاما ومنفيا فلك فيما بعد إلا النصب أو اعتباره بدلا من المستثنى من. مثال: لو قلنا ما قرأت الدروس إلا درسا، أعرب درسا، نقول قرأت الدروس هذا تام، ما قرأت هذا منفي. يبقى لنا في كلمة درسا إعرابان: الأول مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة، الثاني بدل من الدروس، أعرب الدروس مفعول به منصوب، إذن هو منصوب في الحالتين، منصوب على الاستثناء ومنصوب على البدلية أو على البدل. نقول ما سلمت على الضيوف إلا القليل منهم. كيف تنطق كلمة القليل؟ نقول سلمت على الضيوف، الجملة تامة، المعنى تم، سلمت على الضيوف، لكن الجملة منفية. ما سلمت على الضيوف؟ فلو سمعت من يقول ما سلمت على الضيوف إلا القليل، هذا صحيح؟ على الاستثناء، على الضيوف، فأنت سمعت من يقرأ هذه الجملة ما سلمت على الضيوف إلا القليل، صحيح؟ صحيح، على البدل، على البدل، فهذا مجرور، يكون مجرور. أما إذا كان الكلام ناقصا فعند ذلك يمكن أن تحذف النفي والاستثناء وتعرب حسب موقع الكلمة في الجملة، هنا فاعل، هنا مفعول، هنا خبر، وهكذا. من المنصوبات الحال، الحال فما الحال؟ الحال هذا يبين ما يبين هيئة صاحبه عند الحدث، وهو الجواب عن السؤال بكيف حدث هذا. مثل للحال: لو قلنا شرب الضيف الشاي، شرب الضيف الشاي، كيف شربه؟ نقول جالسا. هذه الكلمة حال. من صاحب الحال في الجملة؟ من الذي كان جالسا؟ الضيف، هذا هو صاحب الحال. فكلمة جالسا جاءت تبين حال الضيف عندما عندما شرب الشاي.
ربما بعدما شرب الشاي وقف. ولذلك يقولون الحال تبين هيئة صاحب الحال عند الايه؟ عند الحدث، عندما يحدث الحدث. طيب نفس الجملة، شرب الضيف الشاي، فسئلنا كيف شربه؟ فقلنا ساخنا. أين الحال؟ ساخنا. حال ما حكمه؟ لا قل منصوبة ولا تقل منصوب، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. هذا يعني الصحيح، أن كلمة حال يعني حالة، حالة. هذه الكلمة مؤنثة تأنيثا معنويا، يعني بدون علامات. فقل أنت تقول وجدته على حال يصر ولا تصر؟ على حال تصر، على حال تصر. هذا هو الحال منصوب. سنسأل من الذي كان ساخنا؟ الشاي، هذا هو صاحب الحال، صاحب الحال. وأنتم تتعرفون في هذه الدراسة الموجزة عن الحال عن نوع واحد من أنواع الحال، وهو الحال المفردة التي ليست جملة ولا شبه جملة، والحال يكون منصوبا وهنا علامة النصب الفتح. فلو قلنا مثلا شرب الضيفان الشاي جالسين، منصوب علامة نصبه. طب شرب الضيفان، يعني كلمة ضيف تجمع ضيوف والضيفان، الشاي جالسين، يبقى حال منصوبة وعلامة نصبها هذا الحال. صاحب الحال هنا فاعل، وصاحب الحال هنا مفعول به. يبقى صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا. هناك يعني شيء نلاحظه أيضا، أن الحال نكرة، أليس كذلك؟ الحال نكرة، جالسا، وقف الحارس أكمل بحال وأعربه. نعم، وقف الحال يقظا، الحارس يقظا، أعرب يقظا، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح. أين صاحب الحال؟ الحارس، وهو فاعل هنا. نلاحظ أن الحال نكرة وصاحب الحال يكون معرفة دائما، الشاي الضيف، فصاحب الحال يكون معرفة والحال يكون نكرة. من الذي سأل؟ أكنت معنا ونحن ندرس علامات الأسماء؟ يقظا هذا تنوين، تنوين هذا من علامات الأسماء، تنوين. هذا سؤال يستنكر. يقظا هذا حال، الاسم منون، اسم هذا اسم، هذا اسم. نعم، نعم، جميل. يعني لابد أن نكون جميعا على يقين بأننا إنما نتعرف على رؤوس الدروس، وإلا فعندنا دراسة معمقة إن شاء الله لهذه الدروس مرة أخرى في الصف الثاني والثالث والرابع بإذن الله تعالى. لكننا يعني أخونا يسأل الحال أحيانا يأتي معرفة، ربما أتى الحال معرفة في مثل مثلا نعبد الله وحده، فكلمة وحد هنا أضيفت إلى الضمير، والضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة إيه؟ معرفة. وهذا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح. من المنصوبات التمييز، التمييز من المنصوبات. طيب ما التمييز؟ التمييز اسم يبين مبهما قبله. فلو قلنا أو قرأنا رأيت إني رأيت أحد عشر، أحد عشر ماذا؟ رأيت أحد عشر، ممكن أن تتخيل أمورا كثيرة. رأيت أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر طفلا، رأيت أحد عشر فرسا، لكن أنت في ذهنك كوكبا يعني ماشي. فتقوم أنت تميز هذا العدد المبهم بكلمة كوكبا، فهذا تمييز، ويسمونه تمييز الملفوظ، وهو منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة. جميل. طيب سوف أقول زرع الفلاح فدانا. هذا الكلام فيه كلمة فدان كلمة مبهمة، مبهم، لأن السامع يتخيل زرع الفلاح فدانا شعيرا ولا قمحا ولا أرزا ولا ذرة، فنميز له فنقول زرع الفلاح فدانا قطنا. أعرف قطنا؟ تمييز ملفوظ، تمييز الملفوظ منصوب علامة نصب الفتح. طيب اشتريت كيلو لبنا، اشتريت كيلو، كيلو ماذا؟ كيلو لحما، كيلو فاكهة، كيلو لبنا، فهذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. تقول باع الفلاح إردبا فولا شعيرا. فما مهمة هذه الكلمات شعيرا؟ ميزت المبهم هنا. الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمات كوكبا ميزت العدد، وقطنا ميزت كلمة فدان، لبنا ميزت كلمة كيلو، شعيرا ميزت كلمة إردبا. هذا النوع من التمييز يسمى تمييز الملفوظ. لماذا؟ لأن المميز هذا اسمه مميز، مميز. المميز هنا لفظ، أحد عشر فدان، يعني هذا عدد، وهذا مساحة، وهذا كيل، أقصد وزن، هذا وزن، وهذا إيه؟ كيل. يبقى ما يأتي بعد العدد أو المساحة أو الوزن أو الكيل يسمى تمييز المميز الملفوظ، ويكون منصوبا ويجوز جره بمن أو بالإضافة. فنقول زرع الفلاح فدانا قطنا، هنا منصوب، يجوز أن تقول زرع الفلاح فدانا من القطن، يبقى مجرور بمن. ويجوز أن تقول زرع الفلاح فدانا بدون تنوين، فدان قطن بالإضافة. وباع الفلاح إردبا شعيرا، إردبا من شعير، اردب شعير، لأن الإضافة تحذف التنوين. هذا جائز. عندنا نوع آخر من التمييز يسمى تمييز المميز الملحوظ الذي يلحظ من خلال الكلام، في مثل قول الله تعالى على لسان من فخر أخاه أنا أكثر منك، هذا الكلام مبهم أليس كذلك؟ لو قال واحد لك أنا أكثر منك، أكثر مني، أكثر مني في أي شيء؟ يدور في ذهنك أشياء كثيرة، فيميز لك الكثرة الموجودة هنا فيقول أنا أكثر منك مالا. قال وأعز نفرا، أعرب لنا مالا ونفرا. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. كذلك في مثل قول الله تعالى كفى بالله وليا أو شهيدا، وليا هذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. بهذا يعني نكون قد عددنا من المنصوبات 8 أبواب، وإن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.